الحمد لله رب العالمين. فيما إذا حصل تلف أو ضياع للمال بسبب الخطأ في الفتوى، أفتى وحصل بسبب فتواه ضياع في المال أو تلف في المال، فهل يضمن المفتي أو لا يضمن؟ طبعا هنا مقتضى القاعدة، لا ندري ماذا يقول العلماء، مقتضى القاعدة أن الخطأ إذا كان بمخالفة الدليل القطعي أو التقصير، قصر سئل فأجاب من دون مراجعة، سأل مع عدم التأكد من الحكم، تقصير أكو أو بمخالفة الدليل القطعي، يوجد دليل قطعي فسأل فسئل فأجاب بخلافه، فمقتضى القاعدة أنه يضمن لأنه تلف هذا المال أو ضاع بسبب فتواه، وإلا المكلف لا يعمل إذا لم تكن الفتوى واضحة لديه، لدى المكلف. فالمفتي ضامن، نعم هو غير معاقب لخطئه لأنه لم يتعمد الخطأ، ولكن قصر خالف الدليل القطعي الذي يمكن مراجعته بأدنى ملابسة ولم يراجع، نعم لم يكن معاقبا لخطئه في مخالفة الحكم القطعي أو لتقصيره، طبعا تقصيره بهذا المعنى، تقصير أنه لم يراجع، ظن الحكم هكذا وظنه ليس بحجة، فهو قاصر نفترض، وإلا إذا مقصر يعني لم يطبق القواعد التي هي دخيلة في الاستنباط ودخيلة في إعطاء الفتوى، ذاك يعاقب. فإن كان قاصرا حينئذ يكون ضامنا لتلف المال لأنه هو المسبب، هذا حكم وضعي، الحكم الوضعي لا يلازم الحكم التكليفي في عدم العقوبة، فالمسبب هنا وهو المفتي أقوى من المباشر الذي دفع المال إلى غيره بفتوى المفتي، فالذي دفع المال دفعه مباشرة وبيده، لكن السبب هنا أقوى لأن الدافع لا يدفع لو لم تكن هناك فتوى من المجتهد، فالسبب في هذه الصورة أقوى من المباشر، كالذي يحفر بالوعة في الطريق ويأتي إنسان في الليل فيقع فيها، فقد وقع بمشيه فهو المباشر، لكن السبب أقوى في قتل هذا الإنسان، هنا أيضا السبب أقوى. مثال ذلك، مثال شرعي، إذا سأل فرد أحد المجتهدين عن حكم من كان في الدار المتنازع عليها، أنا بالدار ويدي عليها ويوجد نزاع بيني وبين غيري، هنا الخارج عن الدار جاء ببينة والداخل في الدار جاء ببينة، فقبل الحاكم الشرعي بينة الداخل، قبل ببينة الداخل، لماذا؟ أو لا، قال البينات تتعارض، إما يقبل بينة الداخل اشتباها منه وخطأ، أو يقول عند تعارض البينتين تتساقطان، فأخذ بيمين المنكر وهو الداخل في الدار، الجالس في الدار، فحكم له بالدار، حينما حكم له بالدار أسقط البناء، هدم البيت. بعد ذلك التفت أن هذه البينة، بينة الداخل، لا تعارض بينة الخارج، لأن البينة على المدعي، والمدعي هو من في خارج الدار، وأما في الدار فهو منكر، فالبينة على المدعي، إذن المدعي عنده بينة، ولا تعتبر بينة الداخل حتى يعمل بينهما معارضة ويساقطهما ويأخذ بيمين المنكر. إذن هذه الفتوى منه هي السبب في تهديم الدار، فبالأخرة الآن رجعت إلى المدعي وهو الذي خارج عن الدار، لكن بلا بناء، من الذي سبب هدم البناء؟ سببه المباشر والسبب وهو المفتي، ولكن السبب هنا أقوى من المباشر، لأن الداخل في الدار لو لم يفتى بجواز بأن الدار له وجواز التهديم لم يهدم الدار، ف فالسبب يكون أقوى فيكون المفتي ضامنا. طيب نعم، إذا كان الخطأ ليس بهذه الصورة من عدم المراجعة أو مخالفة الدليل القطعي، الخطأ ليس من هذه الصورة، وإنما كان الخطأ بعد بذل الجهد والسعي في معرفة دليل الحكم من مظانه، وراجع الكتب الحديثية، وراجع كتب الفتاوى القديمة، وراجع الأدلة، فاقتنع بحكم وحكم، ثم بعد سنتين مثلا تبين خطأه نتيجة اطلاعه على مصادر للروايات كانت مفقودة من الجو العلمي، ما كانت موجودة في الجو العلمي، ما كانت موجودة، اطلع على مصادر كانت مفقودة، هذه كانت مخطوطة وليست منتشرة في الجو العلمي الاستدلالي. هنا يعلم بخطأ فتواه السابقة، يتراجع عنها، ولكن ليس بضامين. هنا ليس بضامين، لأن ليس هو المسبب وليس هو السبب في ضياع الحق عن صاحبه، وإنما أفتى بحسب الحكم الشرعي الذي قطع به، هو مو مقصر، لكن بعدين اطلع على مصادر للحديث لم تكن موجودة في الجو العلمي، إذن هو لم يكن مقصر. الله قال له افتي بهذه الفتوى التي انتهى إليه نظرك فيها، إذن هو ليس مقصرا، بل هو بين الحكم حسب قواعد الاستنباط، ولكن لم يصيب الواقع، فهو معذور تكليفا ووضعا. في هذه الصورة قد يقال أن الضمان يكون على بيت المال، قد يقال هذا بحث في القضاء، أن في هذه الصورة الذي لم يكن مقصر فيها وتبين الخطأ وهناك إضاعة مال، قد يقال أنه بيت المال هو الضامن لا شخص المفتي، قد يقال هذا في القضاء يبحث. إذن المفتي ضامن، المفتي ضامن، لأن عمل الغير أصبح قلادة في عنق المفتي، فإذا كان هو سبب في إضاعة المال وكان هناك منه قصور لم يراجع خالف الدليل القطعي يكون ضامنا. طيب الآن التنبيه الآخر الذي يذكر في مباحث الاجتهاد، هل يحصل التقليد في الموضوعات الصرفة مثلا؟ هناك الموضوعات عندنا على قسمين، قسم منها تسمى الموضوعات الصرفة، مثلا إذا رأى المجتهد شيئا مائعا قال هذا خمر، قال هذا خمر، المائع المعين قال هذا خمر، أنا لا أراه خمرا، أراه خلا، هنا لا يجوز لي أن أقلده في هذا الموضوع الصرف. صرف يقول هذا خمر، أنا أدري بي أنه هذا خل، هنا لا يجوز تقليده. أو قال هذه الزولية أصابتها النجاسة، أنا أقلده، يعني هو أقلده في الموضوع يقول أصابته نجاسة، هنا لا يجب على مقلده أن يتبعه في هذه الموضوعات. كيف أصابته نجاسة؟ يقول أنا مشيت على هذه الأرض ثم مشيت على الزولية، وأنا أدري أن الأرض طاهرة، هو يقول لا الأرض نجسة، الأرض طاهرة، ويقول لا الأرض نجسة، إلا يغسلها بإيده يلا تصير طاهرة. هنا لا أقلده في هذه الموضوعات، سواء مرة تقليده ما يجوز، لكن آخذ بقوله لأنه أخبرني، هذا شيء آخر، تقليده ما يجوز في هذه، يعني لا يجب في هذه الأمور، بل لا يجوز. لما يقول هذا خمرون أنا أدري به خر، لما يقول هذه نجسة لماذا؟ لأنه يقول كنت أمشي على الأرض الآن مشيت عليه، قول أرض أنا أدري بها طاهر، هنا تقليد ما يجوز. أما إذا أخبر بأن هذه الزورية وقع عليها بول، نعم قبلة، هذا خبر ثق، إذن لا يجوز أو لا يجب تقليده في هذه الموضوعات، لأن تطبيق الكبريات على صغرياتها هذا خارج عن وظائف المجتهد حتى يتبع، مو وظيفته تطبيق الكبرى على الصغرى، وظيفتي أنا مو وظيفته هو حتى أتبعه. كل خمر نجس، كل خل طاهر، أنا أطبقه. تطبيق الكبريات على صغرياتها ليس من وظائف المجتهد حتى يتبع. هذه التطبيقات أمور حسية، حسية. هو يقول هذا خمر أنا أحس به أنه خل، هو يقول هذا ماي أنا أشوفه شربت، يقول هذا ماي كثير 5 أكواب ما يتنجس في ملاقاة النجاسة، أنا أشوفه شربت أحس شربت أشربه أشوفه شربت ماي حلو، ويقول هذا ماء مطلق، ما أتبع في هذه الأمور. هذه التطبيقات أمور حسية يكون المجتهد فيها والمقلد على حد سواء، بل قد يكون العامي أعرف من المجتهد في هذه الموضوعات، العامي قد يكون أعرف من المجتهد في هذه الموضوعات، فكيف يتبعه فيما يرتئي المجتهد والعامي يرى أنه مخطئ؟ كيف يتبعه؟ يصير رجوع العالم إلى الجاهل في تشخيص الموضوع، إلى العامي أعرف من المجتهد في تطبيق في معرفة الموضوع ويحسه، يكون هو أعلم منه فلا يتبعه. نعم، إذا أخبر المجتهد أن هذا أصابته نجاسة بولية، أن هذا أصابته نجاسة بولية وكان إخباره حسيا، يقول أنا حسست بذلك، جاز الاعتماد على إخباره من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، فإن خبر الثقة حجة في الأحكام إذا نقل لنا حكما أو نقل لنا نجاسة شيء خارجي، لا من باب التقليد، أي باب حجية خبر الثقة. ولذا يجب قبول خبره على جميع المكلفين وإن لم يكونوا مقلدين له، وجوب قبول خبر الثقة على جميع الناس وإن لم يكونوا مقلدين له، بل حتى وإن كانوا مجتهدين يجب قبول خبر الثقة حتى على المجتهد. طيب، هذا بالنسبة إلى هذه الموضوعات الصرفة، موضوع صرفة لا يجوز فيها تقليد المجتهد ولأنها أمور حسية، فأنا إذا خالفته أعمل على رأيي. أما هناك موضوعات مستنبطة، كلام إحنا، أكو عندنا موضوعات يستنبطها الفقيه والعامي لا يتمكن من استنباطها. الصلاة، مش مدرينا العامي مش مدري الصلاة شنو، المجتهد يدري الصلاة عبارة عن التكبير وقراءة الحمد والسورة والركوع والسجود والتشهد والتسبيح والتسليم، هذا المجتهد الذي يشخصها الصلاة. أو الصوم، مجتهد يشخص الصوم ما هو، هو عبارة عن الإمساك من طلوع من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد الغروب، الإمساك عن أمور متعددة 10 أو 11 أو 12، مع الإمساك مع النية قربة، هذا يشخص المجتهد الصوم وكذلك الزكاة. فهذه ووقع فيها الكلام أنها أسامي للصحيح أو للعام، هذه موضوعات مستنبطة نرجع فيها إلى الفقيه نقلده فيها. وكذلك الموضوعات العرفية اللغوية، الغناء، ما هو الغناء، ما هو الغناء، أو الصعيد، ما هو الصعيد، أو الماء، تبي ما هو الماء؟ إذا قال قائل مثلا أن الماء لا لون له ولا طعم ولا رائحة، إحنا ما نقلده، لماذا نقلد الفقيه في هذا الماء؟ لأنه موضوع مستنبط، يقول الماء إذا بلغ حد اللون، شوف لون كالماء اللي دهلة مخبوط بتراب، مع هذا هو ماء، بذلك يقول ما بيلون، هذا بيلون، هذا بيلون، ما يدهل الفقيه يقول هذا ماء يجوز الوضوء منه. وكذلك قد يكون الماء له طعم رديء أو جيد مج، لكن يقول لا طعم له، أبو اللغة يقول لا طعم له، والفقيه يقول لا هذا ماء، هذا ماء فنتبعه. فالموضوع هنا يستنبطه الفقيه، إما الصعيد ما معنى، الماء ما معنى؟ فهنا إذا استنبط الموضوع الفقيه حينئذ يعطي حكما له فنتبعه، يقول هذا الماء يجوز الوضوء فيه وهو ماء الدهلة، هذا ماء المسجد لا يتنجس مع أنه له طعم لا يتنجس،